بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، ولا يشترط للتيمم راقتهما ولا خلطهما، وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، وصلى صلاة واحدة. الآن يقول إذا اشتبه طهور بنجس، معنى ما طهور وما نجس، ما يدري أيهما النجس وأيهما الطهور. أنا مثلا على هذا يعتبر على القول بيش، بأن الماء إذا وقعت فيه النجاسة وهو قليل تنجس، وإلا إن كان على القول وهو قول المالكية كما قلنا وقول شيخ الإسلام على أنه لا يتنجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، هذا القول لا يلزم منه هذا كله، لأن النجاسة ستظهر في الماء. إن كانت النجاسة ظاهرة في الماء فهذا يعرف أن الماء نجس، وأما إذا لم تكن ظاهرة فالماء ليس بنجس. فلا يحصل هذا الإشكال إلا في القول، قول الشافعية والحنابلة والمشهور عند الحنابلة، وإلا هناك قول عند الحنابلة واختاره جماعة من أصحاب من أئمة الحنابلة، وهو مثل قول المالكية أن الماء إذا لا يتنجس إلا إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة. فلهذا فهذه المسألة لا تقع في الحديث في القول الصحيح، لكن ممكن تكون إشكال في القول هذا الذي ذكره المؤلف، وهو أن الماء إذا كان قليلا دون القلتين ووقعت فيه نجاسة فإنها تنجسه، فهذا يقع فيه الإشكال، ما يعرف هل هذا الماء الذي وقعت فيه النجاسة وهذا الماء الذي وقعت فيه النجاسة، مثلا نسى، أو مثلا أخبره مثلا أحد زوجته أخبرته فقالت هذا الماء في أحدهما في نجاسة، معنى بال فيها صغير مثلا، والآخر طهور، فجاء فما يدري هل هذا الطهور أو هذا النجس، والمرأة مثلا قد خرجت أو كذا، فكيف يفعل؟ قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو طهارته بنى على اليقين. إذا كان هذا عن شك، إذا كان شك ليس يقين، فالشك لا معنى اليقين لا يزول بالشك. الأصل في إيش؟ في المياه هي الطهارة، الأصل في المياه الطهارة حتى يتيقن من النجاسة، فما دام الأمر لا شك فهو داخل في القاعدة المعروفة اليقين لا يزول بالشك. قد جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا الحديث أصل في هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك، فإذا شك في نجاسة ما أو غيره بنى على اليقين. إن كان اليقين نجس، يعني إذا كان الأصل أن الماء نجس أصلا، لكن قيل له أنه تطهر هذا الماء، ثم وجد ماءين ما يدري أيهما الذي تطهر أو تطهر، فهنا الأصل أن فيه النجاسة على هذا القول، فإنه يتركهما. قال: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى. أنا إذا كان هذا إذا كان عن شك يبني على اليقين، لكن إذا كان عن اشتباه، اشتبه عليه ما يدري هل هذا أو هذا، عنده ماءين، ماء طهور وماء نجس، ما يدري هل هذا الطهور أو هذا النجس، ما عنده يقين، فكيف يفعل؟ قال: يحرم أو حرم استعمالهما ولم يتحرى. أنا إذا حصل الاشتباه لا يتحرى، لكن لا يجوز له أن يستعمل هذا ولا هذا، لأن الأصل أنه يقدم جانب الحرمة، يقدم جانب الحرمة. فإذا اشتبه النجس بالطاهر فهنا لا يقدم أحدهما ويمتنع من الوضوء بأحدهما بكليهما، يمتنع عن الوضوء حتى يتيقن. إذا تيقن أن هذا طاهر، أو جاءت مثلا أهله جاءوا إليه وقالوا هذا الذي مثلا فيه النجاسة وأما هذا فهو طهور، فهنا جاء اليقين. لكن إذا كان حصل الاشتباه ولم يأتي اليقين فيقول يحرم استعمالهما. قالوا لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، أنا يتيمم إذا كان ما عنده ماء غيرهما لا يتوضى منهما ويتيمم. لكن كما قلنا هذا القول نحتاج فيه له في القول هذا الذي يقول به الحنابلة والشافعية، أما في قول المالكية ما نحتاج إلى هذا لأننا نأخذه بأوصافه. فإذا وجدت فيها أوصاف النجاسة يكون نجس، وإذا لم توجد فيها أوصاف النجاسة يكون طاهرا. وأيضا حتى على القول الثاني، على القول الثاني أيضا ممكن تعمل حل، مثلا ما تدري هل هذا فيه النجاسة أو هذا اشتبهت مثلا في الماء رأيت أن الماء فيه شيء من الصفرة مثلا أو كذا، تأتي بهذا الماء وتصبه فوقه وانتهى هذا الإشكال. أن الماء هذا الطاهر تصب فوق هذا الماء بتكاثره يذهب النجاسة. طيب، فلهذا فالقول المالكية في هذا من ناحية الدليل أصح، وكذلك من ناحية التعليل والإشكالات هو أيضا أسلم، أسلم من هذا الأشياء التي يقع فيها مثل هذا القول. فقالوا هنا الآن يتيمم عنده ماء لكن عنده اشتباه في الماء لا يدري أيهما النجس وأيهما الطهور. قال ولا اشترط لتيمم إراقتهما ولا خلطهما، أن يخلط هذا في هذا، لكن على القول الثاني يجوز أن يخلط هذا في هذا ويجعل هذا طهورا، الماء يجعله طهور بمكاثرة الماء عليه. حتى مثلا لو وجدت يقين النجاسة وله أن يفعل ذلك، حتى لو كان كما قلنا يقينا نجاسة له أن يفعل يصب الماء فوق الماء، لكن إذا رأى حرجا، معنى قد مثلا يرى حرجا في نفسه في عدم الوضوء فيترك الماء هذا الذي فيه نجاسة ويتوضأ بالماء الذي ليست فيه نجاسة. قال وإن اشتبه بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. أنا اشتبه بماء طاهر، الطاهر عندهم على القول هذا على أنه لا يتوضى به، هو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره، مثل الماء المستعمل عند الشافعية والمشهور عند الحنابلة، كذلك الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات وغيرت لونه، فهذا عندهم أيضا يعتبر ماء طاهر لا يتوضى به. لكن الآن إذا وجد عنده ماء ما يدري هل هذا الماء الطاهر أو هذا الماء المستعمل، معناه استعمل في مثلا غسل جنابة، استعمل في غسل جنابة لم يستعمل مثلا في تجديد وضوء أو كذا، بل استعمل في غسل جنابة. أنا هم يفرقون أحيانا بين كما تقدم بين الذي يغسل منه جنابة أو يتطهر منه بنجاسة وبين ما مثلا استعمل في تجديد وضوء وكذا، مع أنه لا فرق. وأيضا مسألة الاستعمال هذه الماء المستعمل لا دليل عليها صريح، أما حديث كما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمال في الماء أو أن يغتسل الجنب في الماء الدائم هذا لا دليل فيه، لأنه فقط إنما هو نهي الجنب أن يغتسل في الماء الدائم، الماء هذا فهو نهي للجنب أن يغتسل في هذا. قد يكون العلة حتى لا يتلوث الماء بكثرة الذين يغتسلون فيه أو بغيره، لكن لا دليل على أن الماء يحصل له تأثير، ليس هناك شيء يدلنا على أن الماء يحصل له تأثير باغتسال الجنب فيه أو بغير الجنب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، أنا نهى عن البول والاغتسال معا سواء كان في جنابة أو غير جنابة. فلهذا فإنما هذا حفاظ على الماء حتى لا يتلوث الماء ويستقدره بعد ذلك الناس، لكن هل أنه لا يستعمل ولا يتوضأ؟ فهذا لا دليل عليه، بل كما قال بعض العلم أن الماء المستعمل مثلا الآن المتساقط من الأعضاء، أعضاء الوضوء، احنا يقولون الماء المستعمل هو المتساقط من أعضاء الوضوء لا يستعمل مرة أخرى. طيب الآن لما يغسل الإنسان يده يغسلها مثلا من فوق، هذا الماء الذي جاء من فوق هو مستعمل وينزل في اليد بعد نزوله يعتبر مستعمل، قد استعمل في الكف ونزل إلى الذراع، فهذا يعتبر مستعمل. أنا على إلزام على قولهم أنه لا يغتسل هكذا، يغتسل بكل جزء يغتسل بماء، وهذا فيه تكلف. هم يقولون أن المستعمل الذي لا يكون في عضو واحد، معنى ما يعتبر مستعمل في عضو واحد حتى يفروا من هذا الإلزام، يقولون أن يكون استعمال في عضو كامل، الماء المستعمل من عضو كامل، معنى من عضو من أعضاء الوضوء. لكن هذا التفريق لا دليل عليه، هذا التفريق لا دليل عليه، فهو كله مستعمل. فلهذا فالقول بأن الماء المستعمل لا يتوضأ به بعيد جدا، بل كان الصحابة رضي الله عنهم يتوضؤون من إناء واحد الرجال والنساء، كما جاء عند ابن خزيمة وهو أصله في البخاري، كان الرجال والنساء يتوضؤون من إناء واحد. وكانت المرأة أيضا عائشة تقول كنت أغتسل وأنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فأقول أبقي لي ويقول أبقي لي، هذا يدل على أن الماء قليل ويستعملونه. وأيضا دل على أن هذا يستعمل ما يتساقط من هذا وهذا يستعمل ما يتساقط من هذا، فلهذا لا دليل على ما يقولونه أن الماء المستعمل لا يتوضأ به. لكن على القول هذا على أن الماء المستعمل لا يتوضأ به، فالآن اشتبه عليه ماء مستعمل وماء طهور، ماء طاهر وماء طهور، كيف يفعل؟ ما يدري هل هذا الطهور أو هذا الطاهر، هم الآن عندهم أن الماء الطاهر لا يتوضأ به ولا يرفع الحدث، لا يرفع الحدث، فكيف يفعل؟ قالوا يأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا، لأن الماء الطهور لا يؤثر على الماء الطاهر، لا يؤثر على الماء الطهور، فيأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا حتى يجمع بين الماء الطهور والماء الطاهر، ويصلي به صلاة واحدة فقط، صلاة واحدة. هل صلاة واحدة بفرضيتها وسننها؟ قال بعضهم هذا، وبعضهم قال لا، صلاة واحدة فقط، مثلا لو أراد يصلي تحية المسجد تكفيه لتحية المسجد ثم يتوضأ مرة أخرى. قال وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة صلى في كل ثوب صلاة بعد النجس أو المحرم وزاد صلاة، هذه معناها مشكلة كبيرة. فقال إن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة أو بمحرمة، طيب إذا كان عنده ثياب علقها في الحبل ثم اشتبه عليه، ما يدري هل هذه النجسة أو هذه النجسة، كيف يفعل؟ يصلي كل ثوب يصلي به خمس صلوات، طيب طهره أفضل طهرهما معا انتهت، فيقولون أنه يصلي بكل ثوب خمس صلوات ويزيد صلاة واحدة عادة، يزيد صلاة مثلا صلى من الفجر، يصلي الفجر والظهر والمغرب والعشاء بهذا الثوب، ويصلي أيضا نفس المعنى، يصلي أول بالثوب هذا ثم يصلي بالثوب الثاني. هذا إذا كان ما عنده ثياب وما عنده ما يغسل هذا الثوب، ولأنهم يقولون أن هذه النجاسة ما تذهب إلا بالماء، أن لو يضعه مثلا في الشمس أو يغسله بتراب مثلا ما تذهب عندهم النجاسة، إنما تذهب بالماء. فمثلا إذا كان ما عنده ماء، مثل يكون في مكان بعيد صحراء وكذا ما عنده ماء، وما عنده إلا معناه عنده ثوبان، ما يدري أيهما النجس، فيقولون يصلي خمس صلوات، الفجر يصلي بهذا وهذا، الظهر يصلي بهذا ويصلي بهذا، العصر هكذا حتى تنتهي خمس صلوات، ثم يصلي أيضا صلاة زائدة احتياطا، يصلي الفجر مثلا يصلي بهذا وهذا، ثم بعد ذلك معنى إن بقي الاشتباه وإلا صلى في ثوبه الطهور. أيضا كذلك إذا كان ثوب محرم، مثلا ما يدري أعطاه مثلا أحد أقرباه ثوبا ثم قال له هذا الثوب أخذته من فلان غصبا، أنا مغصوب، عند الحنابلة أن الصلاة في الثوب المغصوب تعتبر باطلة، أو الثوب المسروق مثلا، فلهذا قالوا إذا اشتبه في ثوب هل هو محرم أو أنه ليس معنى بثوب غير محرم، فيفعل مثل هذا أيضا فعل، أنا صلى في كل ثوب صلاة بعد النجس أو المحرم وزاد صلاة، يزيد أيضا صلاة حتى يتيقن. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا. كما قلنا أن قول المالكية لا يحتاج إلى مثل هذه الإشكالات، وهو أبعد إلى الوسوسة أو من الوسوسة، وأبعد أيضا من هذه الأمور، لأن معنى عند المالكية لابد أن تظهر النجاسة، النجاسة تظهر، إذا كان في نجاسة ستظهر النجاسة. وأما أيضا على قول الحنفية والذي رجحه الشيخ الإسلام أن النجاسة متى ما أزيلت زال حكمها، معنى إذا معنى جاء الثوب راح الثوب ما فيه نجاسة خلاص يصلي فيه، ما وجد فيه نجاسة أو شك مثلا. الآن بعض الناس مثلا يمر عند مجاري مثلا فتأتي السيارة فيأتيه مثل الهواء كذا، معنى مثل الرشاش، ما أدري هل وقع في ثوبه أو لم يقع، فمثل هذا الأصل أنه طاهر، إن وجد شيء مثلا من هذا الماء غسله، وإن لم يجد شيئا ولم يجد رائحة في الثوب فالأصل أنه طاهر، وهذا السلامة. طيب جزاكم الله خير.